السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد عشنا فيما مضى مع بعض المحاولات من الفقهاء المعاصرين الذين حاولوا إباحة عقد التأمين، وذلك عن طريق القياس على بعض العقود المشروعة. ونذكر أن الفقهاء فيما يتعلق بعقد التأمين، وأقصد بذلك الفقهاء المعاصرين، لأن هذا العقد لم يكن نشأ قبل ذلك، وإنما هو من النوازل الفقهية في الأزمان المتأخرة. والفقهاء المعاصرون ذهبوا بالنسبة إلى عقد التأمين، منهم من حاول إباحته استنادا إلى بعض العقود المشروعة في الفقه الإسلامي، ومنهم من منعه وحظره، ومنهم من وقف موقفا ثالثا وقالوا بإباحته في التأمين على الأموال ومنعه فيما يتعلق بالتأمين على الحياة. فهذه ثلاثة مواقف للفقهاء المعاصرين فيما يتعلق بعقد التأمين التجاري. وجدير بالذكر أن هناك طائفة رابعة أمسكت عن الفتية في هذه المسألة، ولكن لم أشر إليهم لأن هذا الأمر لابد من الخوض فيه وبيان الحكم الشرعي فيما يتعلق به، وخاصة بعد أن انعقدت المجامع الفقهية وبيّنت العوار الذي يلحق الفساد بهذا العقد. حاول البعض إباحة عقد التأمين التجاري، وذلك استنادا إلى الإباحة الأصلية، وحاول بعض الفقهاء المعاصرين إباحته استنادا إلى القياس على ضمان خطر الطريق، وحاول البعض إباحته استنادا إلى أسباب أخرى كعقد الإجارة وغير ذلك. وبمشيئة الله عز وجل نعرض لبعض العقود التي حاول هؤلاء الفقهاء القياس عليها للقول بإباحة عقد التأمين. ومن ذلك عقد الوديعة. وعقد الوديعة عرفه الفقهاء بأنه توكيل بالحفظ تبرعا، توكيل بالحفظ أو توكيل في الحفظ تبرعا. التوكيل أي استنابة الغير، بتستنيب إنسان غيرك ليقوم بحفظ مال لك. وقد قال الفقهاء استنابة في الحفظ أي توكيل في الحفظ تبرعا أي بدون أجر، وهذا هو الأصل في الوديعة. فالأصل في عقد الوديعة أنه من عقود الإرفاقات. وعقود الإرفاقات هذه كلمة أطلقها الفقهاء على عقود التبرع التي يراد بها الرفق بالناس. هذه العقود غرضها هو الرفق بالناس، أي أن الناس يحسن بعضهم إلى بعض بهذه العقود التي هي من باب التعاون على البر والتقوى، لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فسموا هذه العقود بعقود الإرفاقات، ومنها عقد الوديعة. عقد الوديعة إن إنسان يعهد إلى إنسان آخر بحفظ بعض ماله، وذلك يكون تبرعا غالبا، لكن لا مانع من أخذ الأجر على حفظ الوديعة. ونجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين كانوا يكذبونه ويجحدون نبوته ويكفرون برسالته ويكذبونه صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك كانوا إذا أرادوا أن يودعوا وديعة بعث بعضهم بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم استبقى عليا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لكي يرد الودائع إلى أهلها، لكي يرد الودائع إلى أهلها. فالمشركون كانوا يودعون ودائعهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لقبونه بالصادق الأمين، وذلك قبل بعثته صلوات ربي وسلامه عليه. وعندنا في الحديث المشهور، وهو حديث شفاعة أسامة للمرأة المخزومية، هذه المرأة التي كانت من أشراف العرب، كانت تستعير المتاع وتجحده، تجحد المتاع الذي تستعيره، فقطعت يدها في ذلك. فالإعارة طلب من الإنسان لكي يأخذ مال غيره ينتفع به، والوديعة على خلاف ذلك، أنت الذي تسعى إلى حفظ مالك بأن تودعه لدى غيرك. والصور الكثيرة للوديعة التي لا تعد ولا تحصى تحدث يوميا في هذه الأيام، تحدث يوميا. الإنسان يذهب إلى قضاء حاجة له، فيخرج فيودع سيارته بجراج، إيداع السيارة بالجراج هذا عقد وديعة، ويأخذ صاحب المكان أجرا على حفظ هذه الوديعة. إيداع الأموال في البنوك هذه من الوديعة، ويدفع المودع أجرا على حفظ المال. المفروض أن الإنسان اللي بيودع المال يدفع أجرا على حفظ البنك لماله ورد المال وقت طلبه. لو تخيلت المساجد التي نذهب لنصلي فيها، بيحدث في بعض الأماكن يكون في صندوق وله رقم، وتأخذ المفتاح في دخولك إلى المسجد، هذا عقد وديعة. تضع الحذاء أو النعل في هذا المكان وتأخذه في خروجك. لما تذهب إلى الفندق، إنسان مسافر وينزل بفندق أو بمكان كهذا، بيترك متاعه ويترك أمتعته في هذا المكان، وذلك على سبيل الوديعة. استئجار الخزن أو الاستئجار الخزائن في البنوك هذا أيضا على سبيل الوديعة، وغير ذلك كثير. فالوديعة أن تحفظ متاعك أو أن تحفظ مالك وأشياءك عند غيرك، تنيبه في حفظ متاعك، وذلك بغير أجر. ولا بأس مطلقا أن يؤخذ الأجر على الوديعة، فهذا لا شيء فيه. يبقى إذن الوديعة توكيل بحفظ المال، توكيل بحفظ المال واستنابة في هذا الحفظ. الوديعة عقد من عقود التبرع، ذكرنا أن الفقهاء قالوا أنها من عقود الإرفاقات، أي من العقود التي يرفق الناس بعضهم ببعض فيها، ليست من عقود المعاوضات. عقود المعاوضات هذه التي يكون فيها عوض لقاء عوض، تؤدم عليك لقاء ما تحصل عليه. أما عقود الإرفاقات فتؤدى تبرعا. إذا نظرنا إلى ملكية المال المودع، وجدنا أن الإنسان الذي تودع لديه الوديعة لا يتملكها. إذا قبل أن يحتفظ بالوديعة، إذا قبل الوكالة في إيداع المال عنده، لابد من قبولك، فلا تنتقل ملكية الشيء المودع إليه، وإنما تظل الملكية على ملك صاحبها. الملكية تظل على ملك صاحبها، لا تنتقل أبدا الملكية إلى الإنسان الذي أودعت عنده وديعتك، وإنما تظل الوديعة على ملكك أنت، على ملك صاحبها. هذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه، لأننا سنحتاج إليه مرة أخرى. يبقى الوديعة هذه الإنسان المودع عنده لا يملك أن يتصرف في الوديعة، لا يملك أن يبيعها، لا يملك أن يدخلها في ذمته المالية، فهي على ملك صاحبها، وينبغي عليه أن يردها وقت طلب صاحبها. ينبغي عليه متى طلب صاحب الوديعة وديعته أن يردها الإنسان المودع عنده على الفور دون تأخير. ولذلك نجد أن الإنسان المؤتمن الذي أودعت عنده الوديعة لا يضمنها إذا ما سرقت أو ما تلفت. لو تخيلت أن هذه الوديعة تعرضت للسرقة، لو تخيلت أنها تعرضت للتلف، فالإنسان الذي أودعت عنده ما لك لا يلزم بضمانه ولا يلزم بتعويضك عما فقدت، ولكن هذا كله مرهون بأمر واحد، ألا وهو ألا يكون هناك تفريط أو تقصير. فهو يضمن في حالة التفريط والتقصير للحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على مؤتمن ضمان، ليس على مؤتمن ضمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي يضمن هو الإنسان المفرط، هو الإنسان الذي قصر. أما الإنسان المؤتمن الذي أودعت عنده الوديعة وسرقت من غير تقصير أو تلفت من غير تقصير أو تفريط منه، فلا يلزم بضمان هذه الوديعة. وإذا نظرنا إلى الوديعة فإننا نجد أن العلماء اشترطوا في المال المودع بعض شروط. أول هذه الشروط أن يكون هذا المال قابلا لإثبات اليد عليه. كإنسان تودع وديعتك عند أخيك، لابد أن تكون هذه الوديعة تحت يده وفي تصرفه حتى يستطيع أن يحوزها وأن يضمنها إذا ما فرط أو قصر في حفظه، يستطيع أن يحفظها تبرعا وأن يردها إليك عند طلبك. لو تخيلت مثلا، وكانوا يضربون هذا المثل قديما، يقولون: لا يجوز أن يكون العبد الآبق محلا لعقد الوديعة. العبد الآبق هو العبد الذي فر من صاحبه، العبد الهارب الذي ترك صاحبه وفر منه، هذا ليس فيك ملك صاحبه، فكيف يودعه عند غيره؟ لو تخيلت رجلا يقول لرجل آخر: أودع عندك هذه الطيور، وأين هذه الطيور؟ يقول: التي تحلق في السماء. كيف يضع يده على طير تحلق في السماء؟ يبقى إذن لا يتصور أن يكون محل الوديعة شيئا لا يقبل إثبات اليد عليك، بل لابد أن تكون الوديعة تحت يد الإنسان الذي تودع المال عنده. الفقهاء أيضا اشترطوا أن تكون الوديعة مالا مباحا، إن الوديعة تكون مالا مباح، فلا يجوز أن تودع الخمر، ولا أن تودع المخدرات، ولا أن تودع كل ما حرم الله عز وجل عند غيرك لحفظه. هذا أمر لا يجوز مطلقا. ما يجوز أنك تروح تنقب عن الأثار وتستخرج تمثالا وتودعه عند غيرك، هذا عمل غير جائز جرمته الدولة وهو غير جائز فقها. ومن ثم فلا بد أن يكون للمودع عنده يد على المال الذي يودع لديه، ولا بد أن يكون المال الذي يودع عنده مالا مباحا. وينبغي أيضا أن تكون عند المودع عنده أو المودع لديه القدرة على حفظ المال، فإن لم يكن قادرا على حفظ المال فكيف يستناب في حفظه؟ هذه بعض الشروط التي وضعها الفقهاء بشأن عقد الوديعة، وذلك لكي يبينوا شروطها وأركانها وما يشترط فيه، وذلك بعد تعريفها. يبقى إذن الوديعة لابد فيها من مودع، ولابد من مودع لديه أو مودع عنده المال الذي يودع، هذا كله من أركان عقد الوديعة، وبينا بعضا من شروطه. فإذا كان الأمر كذلك، فما هو وجه الشبه بين عقد الوديعة وبين عقد التأمين التجاري؟ ولماذا حاول هؤلاء الفقهاء أن يخرجوا عقد التأمين على عقد الوديعة؟ وما هو وجه الشبه بين العقدين؟ ذهب هذا الفريق من الفقهاء إلى أنه يجوز للمودع لديه المال أن يأخذ أجرا على حفظه. هذا أمر لا بأس به، نقول نعم يجوز للإنسان المودع عنده المال أن يأخذ أجرا على حفظه لهذا الماء، كرجل يودع سيارته في جراج خاص فيعطي أجرا للسايس أو لصاحب المكان على حفظه للسيارة، ده عقد وديع ويأخذ عليه أجرا، لا بأس بذلك. الرجل الذي يستأجر بعض الخزائن في أحد البنوك ويدفع أجرا على ذلك، هذا نوع من حفظ الوديعة بأجر. الرجل الذي يودع بعض المحاصيل في أحد مخازن الغلال العمومية ويدفع أجرا على حفظ ذلك. الرجل اللي يخزن البطاطس أو الفاكهة في ثلاجة من الثلاجات اللي بينشئها الناس لحفظ الخضر والخضروات اللي بيخزنوا فيها اللحوم والأسماك وما شابه ذلك، هذا كله من باب حفظ الوديعة بأجر، نقول هذا لا بأس به وهذا إن شاء الله جائز. يقولون إذن كما جاز أن يأخذ الرجل أجرا على حفظ الوديعة، يجوز لشركة التأمين أن تأخذ أجرا على حفظ الوديعة. هذا أول وجه للشبه عنده. الوجه الثاني قالوا وكما أن الوديعة يضمنها المودع لديه إن تلفت أو إن سرقت، فلشركة التأمين أن تضمن المال المودع لديها. إذن هؤلاء يقولون إن عقد التأمين يشبه الوديعة من باب أنه إذا جاز دفع الأجر على حفظ المال في عقد الوديعة فيجوز دفع المال لشركة التأمين، وإن جاز تغريم المؤتمن اللي هو الإنسان الذي أودعت المال لديه فيجوز لشركة التأمين أن تغرم. أولا نقول أمر عجيب، عقد الوديعة إنسان بيتسلم مال ويضع يده على هذا المال ويحوز هذا المال ويحفظه لصاحبه، فأين المال الذي تسلمته شركة التأمين وحازته ووضعت يدها عليه؟ لو تخيلنا أن رجلا يؤمن على سيارته ضد الحوادث، ضد الحريق، ضد السرقة، هل نقول أن هذا عقد وديعة؟ وهل تسلمت شركة التأمين هذه السيارة لحفظها وهل وضعت يدها عليها؟ لا شك أن الإجابة بالنفي، يبقى شركة التأمين لم تحوز ولم تضع يدا على هذا المال ولم تتسلم هذا المال بل ولم تره، فكيف نخرج على عقد الوديعة وليس ثمة مال؟ بل إن الوديعة في ملك صاحبها لم تخرج من ملكه، وفي حيازته وتحت يدك لم تخرج من حيازته لتصل إلى يد الشركة وإلى حيازة الشركة. الأمر الثاني، الإنسان الذي يودع ماله لدى غيره يظل ماله على ملكه، السيارة التي تودعها لدى أحد الناس ليحفظها في جراج وما شابه ذلك تظل ملكية هذه السيارة لك، لا تخرج عن ملكك إلى ملك غيرك. فهل هذا يحدث في عقد التأمين؟ عقد التأمين موضوعه سداد الأقساط، بتدفع أقساط مالية، هذه الأقساط لماذا تدفع؟ للتعويض عن خطر احتمالي عند وقوعه. الأقساط التي تدفعها تدخل في ملك الشركة المؤمنة؟ نعم تدخل في ملك الشركة التي تؤمن لديها وتصبح ملكا خالصا له، فأين هذا المال المودع الذي تلتزم الشركة برده عند الطلب؟ هنجد أنه ليست ثمة وديعة على الإطلاق، لا توجد وديعة ولم تضع الشركة يدا لها على المال ولم تحوز هذا المال. الوديعة تظل على ملك صاحبها، الأقساط التي تدفع تتملكها الشركة بمجرد قبضة، مجرد ما أخذت القسط صار ملكا له، يبقى كيف يبقى المال على ملك صاحبه؟ يبقى الحقيقة ان احنا بنجد تعارض غريب وتباين بعيد بين عقد الوديعة وبين عقد التأمين. لو ان الخطر لم يقع يبقى الشركة اخذت الاقساط التأمينية ولم ترد للمستأمن شيئا، فأين الوديعة التي ترد؟ فالحقيقة ان التأمين هو عقد من عقود المعاوضة يقوم على الأداء بالنسبة للالتزام المقابل، التزام المؤمن لديه المؤمن لصالحه بدفع الأقساط، تلتزم الشركة المؤمنة لقاء ذلك عند وقوع الخطر بدفع مبلغ التأمين المتفق عليه. طب إذا هذا الرجل لم يدفع يبقى شركة التأمين لا تدفع له شيئا وتملكت الأقساط التي سددها قبل ذلك. يبقى إذن عقد التأمين بلا ريب هو من عقود المعاوضات، أما عقد الوديعة فهو من عقود الإرفاقات. يبقى شتان الفارق بين هذا العقد وذاك. حتى وإن قلنا بأنه يجوز أخذ أجر على حفظ الوديعة فيصبح عقد الوديعة من عقود المعاوضات هنا، نقول وأين وضع اليد على الشيء المودع؟ وأين حيازة الشركة التأمين للمال الذي أودع لديه؟ وأين هو الالتزام برد هذا المال؟ فالحقيقة إن القياس هنا قياس فاسد، ولا يصح بحال من الأحوال قياس عقد التأمين التجاري على عقد الوديعة للاختلاف الشديد والتباين بين كلا العقدين. ومن ثم فهذه المحاولة لتخريج عقد التأمين عن طريق القياس على عقد الوديعة نقول هذا قياس مع الفارق، قياس فاسد لا يصح للأوجه العديدة التي ذكرناها. ومن ثم هذا القول مردود على أصحابه. فمن ثم يعني نقول إن ما سلف من محاولة إباحة عقد التأمين على خطر الطريق، وخطر الطريق ده لم يقل به الفقهاء كافة وإنما قال به فقهاء الأحناف، وضربت المثل لذلك كما ورد في كتب الأحناف برجل قال لآخر أسلك هذه الطريق فإن كانت مخوفة وضاع مالك فأنا ضامن لك. فعند الأحناف لو سلك الطريق وعصبت دابته أو سرق ماله أو فقد أو تلف يعوضه من ضمن له، عند جماهير الفقهاء لا يلزم بالتعويض. فضمان خطر الطريق هذا عند الأحناف، وعلى الرغم من ذلك على الرغم أنهم على مذهب الأحناف فقط، فشتان الفارق بين التأمين التجاري وبين خطر ضمان خطر الطريق عند الأحناف. شركة التأمين لم تقل للرجل الذي أمن على سيارتي أو على مصنعي أو على متجري، لم تقل له افعل كذا لينشب الحريق أو ليحدث الحادث وإن حدث الحادث أنا أعوضه، هذا لم يحدث، بل هي تجتهد اجتهادا شديدا من أجل عدم وقوع الحادث ومن أجل تلفيه. فلا نجد وجها للشبه بين العقود التي ذكرناها قبل ذلك وبين العقد الذي عرضنا له الآن وهو عقد الوديعة وبين عقد التأمين التجاري. ومن ثم فهذا القياس قياس فاسد لا يصح للاختلاف الشديد والتباين بين أركان كلا العقدين. حاول هؤلاء الفقهاء بعد ذلك محاولة تخريج عقد التأمين التجاري على عقد آخر وهو عقد المضاربة. عقد المضاربة أو كما يسميه بعض الفقهاء بعقد القراض، حاولوا أن يجعلوا هذا العقد مثل هذا العقد في حكمه ويقيسوا عقد التأمين التجاري على الأصل وهو عقد المضاربة ويقولوا بالجواز، والمضاربة مشروعة، المضاربة مشروعة، والمضاربة في اللغة هي السير في الأرض طلبا للرزق. السير في الأرض طلبا للرزق، ومنه يقال في اللغة طير ضوارب. طير ضوارب أي طالبات للرزق، يبقى الطير تسعى على رزقها، كما يقول صلى الله عليه وسلم تغدو بطانا وترجع خماصا، أي تغدو خماصا وترجع بطانا، يعني تخرج بطونها خاوية من الجوع، لا تحمل معها مالا ولا تملك أدوات تعمل وتكسب رزقها بها، ورزقها على الله عز وجل. ورغم ذلك فهي تأخذ بالأسباب وتسعى وتضرب في الأرض طلبا للرزق، فترجع برزق وفير برحمة الله وفضله سبحانه، ليس لها بل ولأبنائها أيضا. ورب العزة سبحانه في القرآن الكريم لما نسخ فرضية قيام الليل، وكان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي الله عنهم، فرض قيام الليل عاما بأكمله، كما في حديث أمنا عائشة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. تقول أمنا عائشة أن الأمر استمر على ذلك عاما بأكمله، النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل إلا قليلا، يقوم ثلثي الليل، نصف الليل، كحد أدنى ثلث الليل، والصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. وبعد مرور عام أو نحو من العام نسخ هذا الحكم بنزول خواتيم سورة المزمل، والتي تأخر نزولها عن صدر السورة بنحو من العام، كما تخبرنا أم عائشة رضي الله عنها. فنزل قول الحق سبحانه: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فنجد أن المولى سبحانه نسخ الحكم الذي كان قبل ذلك بقيام الليل بأكمله، وسار قيام الليل سنة مؤكدة بعد أن كان فرضا على كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد هنا قول المولى سبحانه: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يضربون في الأرض أي يسعون طلبا للرزق في الأرض، ومن ثم فالمضاربة هي السعي في الأرض طلبا للرزق، هذا من حيث اللغة. والمولى سبحانه يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وها هنا نجد إذا ضربتم في الأرض أي إذا خرجتم طلبا للرزق، وهذا يؤكد أن قصر الصلاة يكون في السفر المباح وليس في سفر الطاعات، كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء، قالوا يكون سفر للحج أو للعمرة أو ما شابه ذلك، فالسفر طلبا للرزق أيضا تقصر فيه الصلاة. فالضرب في الأرض يطلق على السعي في الأرض طلبا للرزق بالتجارة وغيرها، والله سبحانه أعلى وأعلم. وعقد المضاربة يمكننا أن نعرفه بأنه دفع مبلغ معلوم ليتاجر به إنسان على أن يقتسم الربح مع صاحب المال. يبقى عقد المضاربة، والذي يسمى أيضا بعقد القراض، إنسان يدفع ببعض ماله إلى إنسان آخر يضرب به، أي يتجار بهذا المال على أن يتم اقتسام الربح بينهما، وذلك على نحو يتفق عليه الطرفان. يبقى رأس المال من جانب والمتاجرة من جانب آخر، رجل صاحب رأس المال والآخر صاحب العمل، هذا يقال له صاحب المال وهذا يقال له العامل، يتم الاشتراك هذا برأس ماله وهذا بعمله. فهذا يكون حينما يحسن إنسان حرفة معينة ولا يجد مالا يستعين به على توسعة نشاطه أو على القيام بعمله أو السعي فيه، فيأخذ مالا من أخيه يضجر بهذا المال ويتم اقتسام الربح بينهما وفقا للحصة التي يتراضى الطرفان عليها. وقد نعلم أن أول مضاربة تمت مع بيت مال المسلمين أو أول عقد قراض كانت الدولة الإسلامية طرفا فيه أو بيت مال المسلمين حسبما أعلم والله سبحانه أعلى وأعلم، كان في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان ابناه عبد الله بن عمر وأخوه عبيد الله بن عمر بالكوفة عند أبي موسى الأشعري، فقال لهما رضي الله عنه: وددت لو أني صنعت لكما شيء، ولكن والله ليس ثمت شيء. كان يود أن يصنع لهما معروفا أو يزدي إليهما جميلا، فقال: وهذا مال لأمير المؤمنين، مال ليس لعمر نفسه بل هو لبيت مال المسلمين، أرسله معكما فاتجر به، اشتري به بضاعة وقوم ببيعها إذا رجعتم إلى المدينة فاربحها، ورد أصل المال إلى بيت مال المسلمين. فذهب عبد الله بن عمر وعبيد الله وقام بشراء السلع من العراق، والعراق كانت دولة تعرف برخص الأسعار، وفي أزمان كثيرة كان هذا ما يميز العراق، إنها دولة بها رخص للأسعار وفيها خير كثير، أسأل الله أن يطهرها من دنس أعدائنا وأن يردها إلى أهلها ردا كريما جميلا، اللهم أمين، وأن يجعلها بوابة تصد الشر عن الأمة الإسلامية، فالعراق هو بوابة الشرق لهذه الأمة، ومتى انفتحت هذه البوابة دخل الشر منها، فهي حصن أمان لهذه الأمة. فاتجر بهذا المال في الكوفة ورجع إلى المدينة فباع ما معهما، ثم دفع بالمال إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فعلم عمر بالأمر فغضب وقال: آخذ المال وربحه. يبقى ترد المال فقط؟ لا، ده انت لازم ترد أصل المال مع الربح الذي تحقق. فسكت عبد الله بن عمر، وأما عبيد الله فقال: يا أمير المؤمنين، ليس لك ذلك. قال: ولما؟ يعني لا يجوز أن تصنع هذا. قال: ولما؟ قال: أرأيت لو أن المال قد سرق، أو أن هذا المال قد خسرناه أو فقد، أما كنا نضمنه؟ احنا تسلمنا الأموال فلابد أن نؤدي هذه الأموال، ولأننا لم نحمل المال كما هو، وإنما قمنا بالاتجار به وقمنا بتغيير وجهة المال من أمانة أو من وديعة لدينا فاتجرنا به، فهذا يجعل واجبا علينا أن نضمن هذا المال لبيت مال المسلمين. فقال: لو تلف المال أو فقد أو سرق، أما كنا نضمنه؟ قال: بلى. قال: فكذلك، فإذا كان علينا غرم المال فكيف لا يكون لنا غنمه؟ فقال رجل من الجلوس: يا أمير المؤمنين، اجعله قراضا، أي اجعله مضاربة بين بيت مال المسلمين وبين بنيك. ففعل عمر رضي الله عنه وأخذ شطر الربح الذي تحقق لابنيه ودفع به إلى بيت مال المسلمين. وعمر رضي الله عنه يضرب لنا أمثلة رائعة في التنزه عن المال العام، وألا يلوث الإنسان نفسه بالمال المملوك للدولة. فعمر رضي الله عنه ذهب ابنه عبد الله بن عمر أيضا إلى العراق واشترك في المغازي التي كانت هناك حتى فتح الله على المسلمين. فلما رجع كان عمر قد اشترى غنائم بعض المسلمين، اشترى الغنائم من بعض المسلمين ودفع إليك المال فكان نحو من 40,000. فنظر عمر إلى المال الذي اشتراه ولده، فوجد أن المال كثير وأن الثمن الذي دفع فيه قليل. ونحن نعلم أن مال الغنيمة مال بقسمة ولي الأمر له، صار ملكا لعموم الناس الذين قسم عليهم. كل إنسان كان في الجيش يحوز جزءا من الغنيمة يصبح ملكا له، بخلاف الحصة التي تؤول إلى بيت مال المسلمين. فإذا بعمر رضي الله عنه يقول لابنه ويضرب لنا هذا المثل الرائع: يا بني، لو أني عرضت على النار أكنت تفديني؟ لو قيل لك يا ابن عمر إن أباك يعرض على النار ليقتحم فيها، أكنت تفدي أباك من نار الله عز وجل؟ قال: يا أبتي، وبنفسي ومن كل شيء يؤذيك، لا أفديك من النار بمالي، بل أفديك بها بنفسي، أفديك منها بنفسي، وأفديك من كل شيء يؤذيك وليس من نار الله فقط. فقال: يا بني، فما أرى الناس قد باعوا لك إلا أن قالوا: ابن أمير المؤمنين. نظروا إليك وأنت ابن أمير المؤمنين فباعوا لك برخص، وباعوا لك ما يباع لغيرك بأضعاف أضعاف هذا الثمن، فأنت تجني الثراء من مكانة أبيك ومن منزلته. ولذا اعترض عمر رضي الله عنه على ابنه وقال: لو أني عرضت على النار أكنت تفديني؟ قال: يا أبتي، وبنفسي ومن كل شيء يؤذيك. قال: فما أرى الناس قد باعوا لك إلا أن قالوا: ابن أمير المؤمنين، فأرخصوا لك في الثمن، وإني جاعل لك ما لا أجعل لرجل من قريش، أجعل لك الدرهم بدرهمين، أي أنه يربح في كل درهم درهما فوق الدرهم، أي أن نسبة الربح 100%، إذا اشترى 100 يكون له 200. فدفع إليه البضائع وباعها عليه، أخذ البضائع منه وباعها عليه 400,000 درهم. وقال له: بكم اشتريتها؟ قال: 40,000. فدفع إليه 80، 40 التي هي أصل الثمن، 40,000 ربحا. وأرسل بما زاد على ذلك إلى أهل الكوفة ليكون في بيت مالهم ويرد على الناس. فرحمة الله على عمر ورضي الله عنه وأرضاه. فالمضاربة عرفت منذ زمن بعيد، وكان الناس تتعامل بها، هذا بماله وهذا بجهده وبعمله. وعقد المضاربة له أركان: الركن الأول وهو المضارب، والمضارب هو العامل الذي يشترك بهذا العقد أو في هذا العقد بعمله، فحصته هي العمل. وعندنا أيضا المضارب له وهو صاحب المال الذي يدفع المال إلى آخر لكي يضجر له فيه لقاء جعل ولقاء مبلغ معين أو نسبة معينة من الربح. وعندنا المال رأس مال المضاربة، وهذا لابد أن يكون مبلغا معلوما، وهذا المبلغ يسلمه صاحب المال إلى العامل لكي يضجر به أو يضجر فيه ويرد أصل المال مرة أخرى إلى صاحبه ويتم اقتسام الربح. عندنا العمل، والعمل لابد أن يكون محددا، لابد أن يتم تحديد العمل. ولشدة الأسف أن هذا يحدث في باب العمل، من الناحية العملية أقصد أن بعض الناس يأخذ أموالا من آخرين لكي يتجر لهم بهذه الأموال، يتفق على أنه يتاجر في سلعة معينة مثلا، وإذا به وقد عمل في مجال آخر تماما، بل وإذا ببعض هؤلاء وقد ذهب إلى البورصة وأذكر أن أحد المستشارين كان مستشارا في المحاكم المختلطة، وكان إن أم أهم اسمه فير كامي، وهذا الرجل كان بلجيكيا. هذا الرجل ألف كتابا باللغة الفرنسية، هذا الكتاب عنوانه أن البورصة في مصر دار فسيحة للقمار. البورصة في مصر دار فسيحة للقمار، كان العنوان لبورس نيجيبت، فكان يتحدث فيها البورصة في مصر، وكان يقول أنها دار فسيحة للقمار لأنها لا تعامل إلا على المضاربات. المفروض البورصة دي استثمار، إنك بتشتري أسهم شركات لكي تستثمر أموالك وتحصل على الناتج الذي يحدث، لكن هذا مجال أثبت فشله فشلا ذريعا. هذا المجال أثبت الفشل، وأثبت أنه فعلا دار فسيحة للقمار بالمضاربات وعدم الشفافية التي تحدث. والحقيقة أن ما يحدث هذا ليس مشاركة، لأن ما فيش إنسان يشتري سهم النهاردة ويبيع السهم بعد أسبوع، ما فيش شركة بتقعد أسبوع، ما فيش يشتري السهم النهاردة حصل زيادة طفيفة بعد يومين 10 أيام شهر يبيع السهم ده ويدخل يشتري سهم تاني يقول لك السهم أصله بينزل ويربح. كل ده من غير ما الشركة صاحبة هذا السهم تعد بيانا أو تعد تقريرا عن نشاطها، عن حجم الأعمال التي تمت فيها. فالبيع والشراء يتم وفقا للشائعات التي تحرك المشترين لكي يشتروا أسهما معينا بزعم أنها سترتفع إلى غير ذلك مما هو معلوم. فهي للأسف الشديد إلى المضاربات والمقامرات أقرب منها إلى المتاجرات. فلشدة الأسف هذا الرجل اللي واخد هذا المال يعمل به مثلا في تجارة الحديد، مواد البناء، الأقمشة، الملبوسات، أي شيء إلى آخره، يوم ياخد هذا المال ويذهب يشتري به أسهما في البورصة بغير علم أصحابه، وكالعادة يخسر رأس المال ويخسر خسارة ليس كمثلها خسارة. وطبعا ما فيش حاجة اسمها خسارة، الإنسان اللي بيخسر انت دفعت مال، المال راح فين؟ لابد في إنسان آخر قبض هذا المال، فما فيش خسارة بمعنى ان المال تبخر في الهواء او طار في السماء ابدا. ده معناه ان المال بيصب في جهة معينة، هي الفلوس موجودة موجودة، من حصل على المال وأين ذهب المال؟ انت اشتريت السهم، يبقى الرجل هذا قبض الثمن، بعد ذلك السهم نزل، يبقى القيمة السوقية بتاعته خسرت، انت هتبيعه دلوقتي. وللأسف الشديد عدم الخبرة عندنا، أول ما يحصل شائعة وتبتدي الأسعار تنزل يروح الكل داخل يبيع، تروح الأسعار تنزل، ولا يعلمون أن هذه الخسارة خسارة مجرد على الورق، لكن تسوية السهم لا تكون إلا عند السنة المالية وبيان الأداء الاقتصادي الصحيح للشركة، ده اللي بيتم تقييم السهم على أساسه. لكن النهاردة الشائعات دي اللي بتؤدي لحدوث نوع من الطلب أو تؤدي لقلة الطلب على السهم، فالكل يعرض في وقت واحد، يوم يحصل نزول للأسعار نزول للأسعار، وتخصص بعض الناس في الشراء في هذه الأزمات اللي هي الكريزمات هذه أو الكورنر اللي كانوا بيقولوا عليها، يعني إلى غير ذلك من هذه الأسماء، مضاربات مصطنعة وبيثرى البعض من ورائها ثراء فاحشا. وللأسف الشديد إن الناس الطبقة المتوسطة اللي هي ادخرت هذه الأموال وترغب في الثراء ثراء سريعا، عايز إن هو يكون غني بين يوم بين عشية وضحاها من غير جهد ومن غير عمل، على الرغم من إن القواعد الاقتصادية بتقول إن العمل لابد إن هو يكون أداة زيادة رأس المال، لابد رأس المال يزيد عن طريق العمل. لذلك العجيب إن بنجد إن الصناعة أقل عائد يتحقق من وراء الصناعة، لكن عائد التجارة بيكون عائد مرتفع، ودي ظاهرة أرى إن هي ظاهرة غير صحية. وإذا نظرنا إلى الصناعة نجد العائد بتاعها عائد قليل، لكن العائد القليل ده هو صمام الأمان للاقتصاد، وهو اللي بتقاس به معدلات النمو، وهو اللي بتقاس به قوة الأمم. فأتمنى أن يأتي وقت يكون الصناعة هي محور الاهتمام وتكون الصناعات الحقيقة هي موضع اهتمام الناس، وتجتمع الناس لإنشاء مثل المصانع والشركات بآلية أو بأخرى، وتعرض الناس عن هذه المضاربات التي هي من المقامرات الصريحة، لا أقول أقرب إلى المقامرات بل أقول هي من المقامرات الصحيحة. ولشدة الأسف منها هذه المقامرات التي تتم تحت مسمى الفوركس، الذي يتم المضاربة فيه على عملات الدول ويؤدي إلى تدمير الاقتصاد في العديد من الدول، ولا يهم الناس شيء من ذلك، وإنما ما يهمهم هو ما يحققون من أرباح. ولشدة الأسف يعني هذا أمر إن شاء الله قد نعرض له في القريب، اللي هي المضاربات على العملات وما يسمى بالفوركس، وده منتشر على النت، والشباب يدخل يقع في ربا النسيئة ويقع في ربا الفضل ولا يلتفت إلى ذلك، يقع في الربا بنوعيه من خلال هذه المعاملة، ويقع أيضا في القمار. فأسأل الله أن يطهر أموالنا من هذه الأموال المحرمة، اللهم أمين. بالنسبة للمضاربة بيّن الفقهاء لها شروطا، منها أن يكون رأس المال نقودا، لا يجوز أن رأس المال يكون عروض تجارة، ولا تجوز المضاربة بعروض التجارة، إنما لابد أن تكون نقودا، لابد من العلم برأس مال المضاربة، لابد من تحديد نسبة شائعة للربح، صاحب المال هياخد كام والمضارب أو العامل هياخد كام، لابد أن المضارب هذا أو العامل يتجر فيما أذن له صاحب المال، ما يروحش يشتري في البورصة أسهم بغير إذن هؤلاء الذين دفعوا المال إليه، ولو فعل كان ضامنا للمال الذي يفقد منهم. في نقطة مهمة جدا لابد من الانتباه إليها، أن أولا يتم سداد رأس المال، وبعد سداد رأس المال بالكامل يتم تقسيم الأرباح. ما ينفعش ان هم يقولوا طب انت تاخد مره ناخد مره، ده بياخد من الارباح وده بياخد من راس المال، هذا لا يجوز، لان من المستقر عند الفقهاء ان النقصان في راس المال يجبر من الارباح، لان اللي بيتوزع ويتم اقتسامه ايه الارباح، فالارباح لا تكون الا بعد الحصول على كامل راس المال، يبقى راس المال يرد الى صاحبه كاملا غير منقوص، ثم بعد ذلك يقتسم الطرفان الأرباح بالنسبة التي اتفقوا عليه. أيضا لا يجوز ضمان رأس المال، يعني يقول له أنت معاك أهو 100,000 جنيه شغلهم ما ينقصوش جنيه، أخذ ربح إنما أخذ خسارة، لا، هذا لا يجوز، وإنما الشركة على الربح وعلى الخسارة طالما لم يحدث غش من أحد الأطراف، لم يحدث تقصير ولا تفريط من العامل، فإن حدث كان مسؤولا بقدر تقصيره وتفريطه. طب ما هو وجه الشبه بين عقد المضاربة وبين عقد التأمين؟ إيه وجه الشبه اللي أرادوا القياس عليه؟ قال هؤلاء المبيحون لعقد التأمين، في عقد المضاربة رب المال يدفع المال إلى العامل لكي يحصل على نسبة من الربح، وكذلك فهو يدفع الأقساط في عقد التأمين لكي يحصل على نسبة من الربح. الأقساط اللي بيدفعها دي يقولوا هي حصة الشركة، كأن هي رأس المال المدفوع للشركة لتعمل به. طب وفين الأرباح؟ قالوا الأرباح هذه اللي هي بتكون عبارة عن ضمان الخطر عند وقوعه. طبعا هذا كلام مغلوط وكلام لا يمت إلى الحقيقة بصلة. في المضاربة رأس المال يظل على ملك صاحبه ويرد إليه ويتم اقتسام الربح. في عقد المضاربة الأقساط اللي بتدفع دي مش رأس مال، دي تتملكها الشركة بمجرد قبضها ولا تلتزم بردها بعد ذلك. احنا عندنا الأرباح تقسم في المضاربة بعد رد رأس المال، ثم هب أن الخطر لم يقع، مؤمن على السيارة ضد الحادث ولم يقع الحادث، مؤمن على المصنع ضد الحريق ولم يقع الحريق، فأين رأس المال وأين هذه الحصة في الأرباح؟ فالحقيقة الكلام هذا لا يمت إلى الحقيقة بصلة. أيضا في المضاربة لو تخيلت أن رب المال أو الرجل الذي دفع ماله إلى غيره ليتاجر له به مات، المال هذا يحصل عليه الورثة ويصبح ملكا لهم بحسب أنصبتهم الشرعية. أما في عقد التأمين التجاري فلا حق للورثة مطلقا في شيء مما يتعلق بعقد التأمين إلا في حالة واحدة، هو عقد التأمين على الحياة إن كان مورثهم قد سماهم في المستفيدين من عقد التأمين على حياته، لأن عقد التأمين على الحياة لا يلتزم بضوابط الشرع. من حق أنه يؤمن لصالح إنسان ليس من الورثة، يؤمن لأحد الورثة دون الباقين لا يحصل على الأنصبة الشرعية، فهو الذي يحدد من المستفيد في هذا العقد. فالحقيقة هذا العقد لا يمت بصلة مطلقا إلى عقد المضاربة ولا يمكن القياس عليه، وشتان الفارق بين هذين العقدين. فالحقيقة أن هذه المحاولة أيضا من هؤلاء الفقهاء المعاصرين لإباحة عقد التأمين التجاري بالقياس على عقد المضاربة لا تفلح، كما لم تفلح محاولتهم في القياس على عقد الوديعة. بمشيئة الله عز وجل في اللقاء القابل سنبين آخر هذه العقود التي حاول هؤلاء الفقهاء القياس عليها، وهي عقد الموالاة وعقد السلم، لنبين بمشيئة الله عز وجل دحض هذه المحاولات التي فيها الكثير من التكلف والتصنع لإباحة هذا العقد، وذلك في لقاء قابل إن قدر الله سبحانه لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه البيوع تعالى الله.